الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام على أحكام الصيام، وهذا باب الأيام المنهي عن صومها. المسألة الأولى أيام العيد، وهي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث في هذا الباب. فلا يجوز صيام أيام العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى والأيام الثلاثة بعده التي يقال لها أيام التشريق. يجوز صيام أيام التشريق في حالة واحدة، وهي حالة الحاج الذي لم يجد الهدي. إذا كان عليه هدي ولم يجده فإنه يجوز أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، وسيأتي بيان هذا في الحج إن شاء الله. وأما على المذهب فإنه لا يجوز ذلك، وهذا في مقابل النص، فهذه المسألة من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف. كما قلت لكم أكثر من مرة، لا بد من وجود خلافات غير سائغة في المذاهب، فحينئذ لا بد من اتباع الدليل وترك المذهب. المسألة الثانية هي يوم الشك. يوم الشك له صور. الصورة الأولى أنه يحول بيننا وبينه سحاب أو غيم أو نحو ذلك، فلا نتمكن من الرؤية ولا ندري هل ظهر الهلال أو لم يظهر، فهذه صورة. الصورة الأولى لو تحدث الناس برؤية الهلال ولكن الرؤية لم تثبت. الصورة الثالثة أن يشهد برؤيته من لا تقبل شهادته. جاء رجل فاسق فشهد أنه رأى الهلال فردت شهادته، فهذه كلها صور لأيام الشك، ليوم الشك. والمذهب وهو الراجح أنه لا يجوز صوم هذا اليوم بنية الاحتياط لرمضان. هذا مهم، نية الاحتياط لرمضان، لأنه إن كان في صورة أخرى فيجوز كما سنعرف إن شاء الله. إنما ابتداء من صام هذا اليوم احتياطا لرمضان فصومه لا يجوز. والمؤلف قال ويكره صوم يوم الشك، والمعتمد في المذهب أنه يحرم. ودليل ذلك ما تقدم من الحديث الواضح في أننا عند الشك نكمل عدة شعبان 30 يوما. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الصورة التي تجوز في هذه الحالة هي صورة العادة. من كان له عادة بالصيام فوافق هذا يوم الشك أو ما قبل رمضان بيوم أو يومين، لأنه ينهى أيضا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا أن يكون ذلك في صيام يصومه. يعني مثلا من كان يصوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما يوم الشك أو ما قبل رمضان بيوم أو يومين فيجوز له أن يصوم، ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما فعلى نفس الحكم أيضا. المسألة الثالثة صوم الجمعة منفردا. لا يجوز صوم الجمعة منفردا إلا لمن له عادة بالصيام أو إذا ضم إليه الخميس أو السبت. إذن هما صورتان للجواز، الصورة الأولى إذا وافق عادة في صيام المسلم، الصورة الثانية إذا كان منضما إلى الخميس أو السبت. الحديث في ذلك موجودة، منها حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا الحديث نص في جواز صيام السبت مع الجمعة، والحديث في النهي عن صيام السبت لا يصح على الأرجح. طيب، هل هذا معناه أننا نفرد السبت بالصيام؟ الجواب لا، لأن الإفراد فيه تعظيم أو نوع من التعظيم، وليس من شعائر الإسلام تعظيم يوم السبت بأي صورة من الصور، فينهى أيضا عن صيام السبت منفردا لهذه العلة لا لعلة أخرى. ومن هنا يعلم أنه إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه يجوز صومه بلا كراهة حتى لو كان ذلك منفردا. نعم. المسألة الرابعة الوصال في الصوم، وهو أن يصوم الرجل يومين فأكثر دون إفطار، يصوم يومين متتاليين أو أكثر بدون إفطار. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، ورخص في ترك الإفطار إلى السحور فقط، يعني إذا لم يفطر عند المغرب وأراد أن يستمر في الامتناع عن الطعام فلا يجوز له ذلك إلا عند السحر، فعند السحر لابد أن يأكل. الأحاديث في ذلك عديدة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وكان الوصال من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، كما في تمام الحديث قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. باب أحكام الصيام في حالات خاصة. المسألة الأولى السفر، يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لا يحرم عليه شيء منهما. والدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، هو من حديث عائشة رضي الله عنها، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، يعني أصوم بشكل متتابع، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. إذن هما أمران جائزان، العزيمة والرخصة، العزيمة في الصيام والرخصة في الإفطار. طيب أيهما أفضل؟ إن قدر المسافر على الصيام فهذا أفضل حتى يكون أبرأ للذمة، وأما إذا وجد مشقة فإن الأفضل في حقه أن يفطر. والسفر المبيح للفطر هو الذي تقدم ذكره في كتاب الصلاة، السفر الذي هو في عرف الناس سفر، سواء كان طويلا أم قصيرا، لأن الماتن ذكر أنه طويل على ما أذكر في عبارته، فهذا لا يشترط. وشرط السفر الذي يبيح الإفطار على المذهب وهو الراجح أن يكون في طاعة لا في معصية، أو نقول لا يكون في معصية. لماذا؟ القاعدة عندنا في الرخص، وهذا على الراجح، هذا فيه خلاف، لكن الراجح في الرخصة أنه لا يستباح بها المعصية، الرخصة لا يستباح بها المعصية. فإذا كان الإنسان يرتكب معصية معينة وأراد أن يعمل برخصة في هذه المعصية فإنه يعاقب بنقيض قصده، ولا يجوز له أن يفعل الرخصة بهذه المعصية. تقدم هذا معنا في المسح على الخفين، هو بالنسبة للمسافر كم حده؟ 3 أيام بلياليهن. طيب من سافر سفر معصية، فالراجح أنه لا يجوز له أن يمزح هذه المدة، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. ويشترط أيضا ألا يقصد بالسفر التحايل على الإفطار، لأن الأعمال بالنيات. فهو إذا ترخص رخصة مباحة في نفسها ولكنه أراد أن يتحايل على الإفطار فهذا لا يجوز، وإن كان في الظاهر قد تعرض للرخصة. مثاله: من أراد أن يجامع زوجته وهما صائمان فسافر بها حتى يترخص بالإفطار ويجامعها، فهذا لا يجوز له، وإن كان في الظاهر يجوز له الإفطار، لكن العبرة بالنية، فيأثم على ذلك ولا يؤجر. صورة أخرى: لو أصبح مقيما ثم سافر، لو أصبح مقيما ثم سافر، يعني هو أصبح عليه اليوم من رمضان وهو مقيم في بلده، ثم سافر في أثناء النهار، سافر عند الظهر بعد الظهر إلى آخره، فهل يجوز له أن يفطر أم لا؟ المذهب أنه لا يجوز له أن يفطر، وهذا أيضا مما لا يسوغ فيه الخلاف لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، هذا اسم مكان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. الحديث. المسألة الثانية: المرض. المرض على نوعين: مرض يرجى برؤه أي الشفاء منه، ومرض لا يرجى برؤه أي لا يرجى الشفاء منه. والمقصود بذلك بحسب عادة المرض وعادة الناس، يعني يعلم من هذا المرض في عرف الناس وفي كلام الأطباء أنه يرجى الشفاء منه عادة كنزلات البرد. وهناك أنواع أخرى من المرض يعرف منها أنها ملازمة للإنسان لا يشفى منها إلا أن يشاء الله. فالمرض الأول يفطر صاحبه ويقضي بعد ذلك، والفطر هنا إذا كان يتضرر بالصيام بأن يزيد عليه المرض أو يتأخر عنه الشفاء، يعني هذان شيئان يتكرران معنا كثيرا في مثل هذه المسائل. والدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما النوع الثاني وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، فإن صاحبه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الأصل هو القضاء ولكنه غير قادر على القضاء ولهذا أفطر، فعذره مستمر لا يستطيع أن يصوم أصلا في أي وقت من الأوقات، فمثل هذا ينتقل إلى البدل من القضاء وهو الإطعام. وقد جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنه نزل في المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. فروع: الفرع الأول لو تكلف المريض فصام فصومه صحيح، يعني إذا كان يجوز له الفطر ولكنه تحامل على نفسه فصام فصومه صحيح أم لا؟ صحيح قطعا، لأنه أخذ بالعزيمة. ثانيا: يلحق بالمرض بشرطه السابق شدة الجوع والعطش، إذا جاع جوعا شديدا لا يستطيع أن يقاومه أو عطش عطشا شديدا، وكذلك صاحب العمل الشاق كالذين يعملون في الأفران جمع فرن، فهذا يجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك. المسألة الثالثة: كبر السن. إذا كان المسلم كبيرا، إذا كان شيخا كبيرا أو كانت امرأة عجوزا، فيجوز لهما الإفطار والبدل في حقهما هو الإطعام، لأنهما غير قادرين على الصيام، فعليهما إطعام مسكين عن كل يوم يفطرونه أو يفطرانه. المسألة الرابعة: الحمل والإرضاع. الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام، يعني الأصل أنهما تصومان، هذا هو الأصل، لكن لو شق عليهما الصيام فإنهما تفطران. طيب ما الحكم؟ الصواب أن حكمهما القضاء في كل حال. المذهب فيه تفصيل سبق هذا معنا في المتن. قالوا: إن كان فطرهما لأجل الخوف على نفسهما فقط أو على نفسهما وولدهما فعليهما القضاء، وإن كان الفطر لأجل الخوف على الولد فقط فعليهما القضاء والكفار. فهذا تفصيل لا دليل عليه، والراجح أن عليهما القضاء فقط، أن عليهما القضاء فقط على كل حال. والدليل أنهما في حكم المريض الذي يرجى برؤه، يعني القياس على المريض الذي يرجى برؤه، لأنهما في حالة تشبه حالة المرض، حالة مشقة وتعب، فهذا يشبه المرض، فحكمهما الإفطار ومع ذلك تقضيان بعد ذلك. المسألة الخامسة: الحيض والنفاس. الحائض والنفساء لا صوم عليهما ويحرم منهما وعليهما القضاء، كما سبق أدلة ذلك في موضع. من المسائل هنا: إذا تناولت دواء يقطع الحيض فصيامها صحيح، وإن كان هذا بخلاف الأولى، الأولى أن تأخذ بالرخصة التي خلقها الله تعالى عليها، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهذا هو الأولى في حقها. ومع ذلك لو تركت هذا الأولى وأخذت دواء يقطع الحيض فصيامها صحيح وليس عليها قضاء. مسألة أخرى: لو طهرت الحائض في أثناء اليوم، يعني هي أصبحت مفطرة، فانقطع الحيض في أثناء النهار، أو قدم المسافر يعني مسافر أصبح مفطرا ثم قدم ودخل بلده وهو صائم وهو مفطر معذرة. في مثل هذه الحالات لا يلزم الإمساك في بقية اليوم. لماذا؟ لأن هذه الأشخاص أو هذه الحالات حصل فيها الفطر في أول اليوم، والصوم لا يتجزأ، يعني لا يمكن أن تصوم في بعض النهار دون بعض إذا تكلمنا على صيام الفرض، تمام؟ فلهذا يقال إنهم ليس لهم في هذه الحالة أن يكملوا الإمساك أو الإمساك، ولكن يفطرون في بقية اليوم لأجل هذا السبب الذي ذكرته. القضاء لا يلزم فيه الفورية ولا التتابع، لا يلزم فيه أن يكون على الفور، فله أن يؤخره بشرط ألا يدخل عليه رمضان المقبل. ولا يلزم فيه التتابع أيضا، بل له أن يفرقه، إذا كان عليه 5 أيام يجوز أن يقضي يومين ثم يوما ثم يومين وهكذا. دليل عدم وجوب الفورية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ودليل عدم وجوب التتابع أن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يقيد بالتتابع، إذن تقضي من أيام أخر أيا كانت صورة القضاء. طيب، قلنا بشرط ألا يدخل عليه رمضان. طيب لو دخل عليه رمضان، إن كان له عذر في تأخير القضاء فلا شيء عليه، وإن لم يكن له عذر فإن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين، عليه القضاء والفدية، تمام، لفتوى الصحابة بذلك. مقدار الإطعام ليس فيه حد معين، المقصود أن يكون وجبة مشبعة لكل مسكين، ليس فيه تقدير بحد. أخيرا، من مات وعليه صيام فالمذهب وهو الراجح أنه يصوم عنه وليه، أي قريبه، يجوز أن يصوم عنه قريبه، وهذا يبرئ ذمته إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نكتفي بهذا القدر.